الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أولا أنا أشكر إدارة الأوقاف السنية على إكرامي بأن أجلس مع هذه النخبة والكوكبة من المشايخ والدعاة والأكابر والأئمة والخطباء. والحقيقة في أحب أن أبثكم همي أنني في غاية الحياء من الجلوس بينكم، فلعلكم تعلمون في هذا الموضوع أكثر مما أعلم، ولعل فيكم من أو كلكم إن شاء الله هو أفضل مني، فأنا في غاية الحياء كيف أتكلم معكم وأنتم تعلمون ما سأقول، وكيف أبثكم هذا العلم، وهو علم أكثر منه مواعظ، وهي عزمات أكثر منها رقائق. إخوتي، علم القلوب، وما أدراك ما علم القلوب؟ أنا أسميه علم العلوم، فأيما علم لم يكن علم القلوب حاكما عليه فإنه سيخرج إلى الهوى والضلال وانعدام الهدى. فإذا تكلم الفقيه في الفقه دون التقوى، والتقوى ها هنا محلها القلب، دون تقوى فإنه سيخرج به إلى الهوى. وأيما محدث تحدث في علم الحديث بغير علم القلوب، بدون مرد إلى علم القلوب، فإنه سيخرج به أيضا إلى الهوى. وهكذا أيما أحد تكلم في علم من العلوم مهما كان هذا العلم ثم لم يكن فيه تقيا، لم يكن فيه صاحب مراقبة وحال مع الله، فإنه سيخرج به إلى عكس العلم، عكس المراد من العلم، وهو طلب رضا الله. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم. ولذلك أقول أيها الإخوة أننا أحوج وفي هذا العصر من أشد من أي وقت مضى إلى هذا العلم. والأئمة والخطباء والعلماء والدعاة والأكابر منهم والأصاغر أيضا هم أحوج الناس إلى هذا العلم، أحوج منه، أحوج من العوام، وأحوج من عامة الناس. ولذلك أريد أيها الإخوة أن أذهب بهذه الدورة مذهبا، هو أن هذا الكلام لا لتنشره ولكن لك، إنني أريد أن أصلح نفسي بهذا الكلام أنا أولا، وليس هذا عيبا. فقد قال ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولقد سمعت شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة وهو يقول: أنا منذ 40 عاما أصحح إسلامي كل يوم، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى اليوم. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فلذلك نحتاج أن نجدد إيماننا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مش عارف هو ينفع أن أنا أقول لكم صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. أيها الإخوة، إنني أريد في البداية أن أطمئن على أحوال قلوبكم مع الله. كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلبك مع الله؟ إخوتي، حين قال علماؤنا أن الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، هل جربت يوما أن تغمض قلبك؟ هل تستطيعه وتطيقه؟ هل تعلمته وفعلته؟ هذا هو الإخلاص، وهكذا يكون هذا علم، أن نتعلم كيف نستطيع في وقت من الأوقات أن نغمض قلوبنا. حين تكلمنا بالأمس عن منزلة الفرار وقلنا الهرب، الفرار هو الهرب ممن لم يكن إلى من لم يزل، كان الله ولا شيء معه. هل تستطيع تصور هذا الأمر؟ الله ولا شيء معه، فتتعامل معه وحده وتنسى كل الخلق، فتستشعر كأنك على ظهر الأرض وحدك، لا ترى أحدا مطلقا، وإنما أن تعبد الله كأنك تراه. هل تستطيعها؟ هذه منزلة الإحسان، هذه أمور يجب أن تتعلم. وكلمة يجب قالها شيخ الإسلام تيمية أيضا في التحفة العراقية في مدخلها في البداية، قال: وأعمال القلوب التي هي الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا وغيرها وأمثالها، واجبة على جميع المكلفين بأصل الشرع كوجوب الصلاة والزكاة والصيام. هذه الأعمال واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبوب الإمام البخاري بابا، باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل، فقبل أن تعمل لابد أن تتعلم، لابد أن تتعلم. وإخوتي، أنتم مشايخنا في موقعكم تعلمون الناس، أنتم أحوج الناس أن تتعلموا هذا قبل أن تعلموه للناس، بل أن تعملوا به، أن تعملوا به. إنك بحاجة الآن أن تنظر إلى قلبك، هل قلبك يترطب بذكر الله؟ جرب، إذا قلت الآن لا إله إلا الله، هل رطب قلبك؟ هل اطمأن بذكر الله؟ أم أنك ما زلت لم تفعل هذا؟ إخوتي، إن هذا العلم علم عمل، بمعنى مهما تعلمته نظريا، ومهما عرفته فكريا، ومهما أدركته كتابة وقراءة وتدريسا ودراسة، فإن كل هذا لن ينفع ولن يصلح إلا أن تعمل به، إلا أن تفعله. ولذلك كانت هذه المقدمة في علم القلوب. القلب سبب دخول الجنة، قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وكأني أتأمل معكم وأنتم مشايخ، تعالوا لنتدبر. أتى وجاء، أتى الله بقلب سليم، جاء بقلب منيب، أتى وجاء. كأنك تأتي بي، كأن الأمر موكول إليك لتصنع قلبا، لتصنع لنفسك قلبا. قد آتاك الله المضغة، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج خلق الإنسان وفيه أمشاج أخلاط، هذا القلب خلق وفيه أخلاط، وابتليت بأن تطهره، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب، وقد خاب من دساها. أنت مبتلى بهذه التزكية التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هذه التزكية، خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، وأمرت بالتؤدة والتأني، ترويض القلب على ما يحبه الرب. خلق الإنسان وكان الإنسان قتورا، الإنسان هلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وابتلي بهذا ثم أمر بتزكية هذا القلب. في مثل هذه الآية ذكر العلاج مباشرة إلا المصلين، وفي غيرها أنت تبحث عن علاج حقيقي. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إخوتي، إن القلب هو المطيع في الحقيقة لله، وهو العاصي المتمرد على الله. القلب إذا كان هو محل العلم والإيمان والتقوى والإخلاص والذكرى والحب، وهو أيضا محل الوساوس والخطرات، موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار، القلب هو العالم في الحقيقة بالله، وهو العامل المتقرب الساعي إلى الله. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. ولذلك أيها الإخوة، القلب مناط هذه الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. قالوا عقل يعني حضور القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، من قلب غافل لاهن. ولذلك علم القلوب هو العلم الحاكم على الأعمال. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كأن معنى الآية: استجيبوا واعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تستجيبوا إذا حال الله بين قلوبكم وبين هذه الاستجابة. ولذلك كانت هذه الاستجابة مرتبطة بأن يسمع القلب. إخوتي، القلب يسمع ويبصر ويتكلم. القلب يسمع قول الله جل جلاله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فالقلوب هي التي تسمع. لذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا السياق العجيب جدا، قال ربنا جل جلاله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون. وسمى الذين لا يسمعون موتى، إنما يستجيب الذين لا يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إخوتي، أريد يعني خطرت الآن خاطرة في أهمية القرآن في علم القلوب، أهمية تدبر القرآن، أهمية فهم القرآن، أهمية الربط بين الآيات. القرآن، والقرآن زاد الداعية، وأيما داعية اعتمد على شيء غير القرآن في هداية نفسه وهداية الناس فإنه يكون قليل البضاعة، قد بخس نفسه. القرآن، تأملوا معي هذه الآيات وهذا السياق من أوله. سبحان الملك، سبحان الله الجليل، كيف أن الإنسان إذا أراد أن هداية الناس إنما يستجيب الذين يسمعون. من الذين يسمعون؟ قال الله: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. هذه أول صفة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إخوتي، تأتي أهمية هذا العلم لاستدراك إيجاد تأصيل صحيح على الكتاب والسنة لعلم القلوب. إننا أحيانا حين يسألنا بعض أبنائنا وطالبي الهداية عن كتاب في علم القلوب، عن كتاب في علم التربية، عن كتاب في علم، فإننا قد نعجز عن إرشادهم إلا إلى كتب قد ننكر بعض ما فيها، ونخشى عليهم من بعض مما في ثناياها. فلذلك نحتاج اليوم إلى تأصيل علمي صحيح مبني على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لكي يناسب هذا الخطاب العصري. إننا نعيش في عصر مادي بحت استعلت فيه الشهوات وكثرت فيه المعاصي. وقد قلت أكثر من مرة أن أكثر شيء اليوم على ظهر الأرض وأسهله المعاصي، وأن أصعب شيء اليوم وأقله الثبات على المنهج. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. إننا بحاجة إلى أن بتمايز المنهج إلى إيجاد هذا العلم بصراحة. لقد جعله بعض الناس علم الخاصة، والحقيقة أنه علم يجب أن يكون للعامة. جزاك الله خير. إن للسلف كلاما في علم القلوب غاية في الروعة. إنني أقرأ أحيانا لابن القيم فأقول سبحان من فتح عليه بهذا الكلام، كلام عجيب في خبايا النفوس ودقائق القلوب ودقائق النيات ودقائق الأوهام والهموم. لكن لم تكن لهم كتب مستقلة في هذا الشأن، وكثيرا ما قلت. أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هم الأئمة في هذا العلم، ولكن لم يتكلموا فيه بكلامنا ولم يؤصلوه، بسبب ضربت لذلك مثالا أنهم كانوا لم يكن عندهم مؤصل علم قواعد النحو، لم يكن يقول هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مفعول مطلق وهذا مفعول لأجل وهذا حال وهذا إلى آخره، لم يكن هذا عندهم، إنما كانوا يتكلمون اللغة العربية الفصحى بالسليقة، وكلنا يعرف قصة إبراز هذا العلم. ولذلك نقول أنه هكذا في هذا العلم أيضا، إنهم كانوا يعرفون جيدا بل ويعملونه جيدا الأنس بالله والسكون إلى الله، كانوا يعرفون جيدا الطمأنينة والإخبات والخشية، وكانوا يعيشون فعلا طبيعة الثقة بالله واليقين في الله والتوكل على الله، كانوا يفعلون هذا جيدا، ولكن لم يؤصلوه كما علم النحو، كانوا يتكلمون ولا يفرعون، وكانوا يعملون ولا يتكلمون. لذلك أقول أن هذا العلم يحتاج إلى تأصيل في زماننا لإصلاح القلب كما أصل النحو لإصلاح اللسان. وإن كنت ترى في كتب السلف أنه لا يخلو كتاب فقه من باب في الأداب، ولا يخلو كتاب حديث من باب في الزهد والرقائق، وكلام السلف في هذا العلم مستفيض. فإن قلت هل يحتاج هذا العلم لفئة فقط أم يعمم؟ على مدار الإسلام تجد الناس متفرقين على القضايا نفسها، كما ترى في هذا العصر ترى جماعات الدعوة، بعضهم من جعل همه الدعوة، وبعضهم من جعل همه العلم، وبعضهم من جعل همه الجهاد، وبعضهم من جعل همه العبادة، وبعضهم من، وابن القيم له كلام متين في كتاب طريق الهجرتين في مسألة النفوذ إلى الله، قال فمنهم من فتح له في العلم فهو همه، إذا تركه تغير قلبه، تغير قلبه، تجده إما مشغولا بتعلمه أو تعليمه أو بثه ونشره أو كتابته وإثباته أو تنقيحه وتحقيقه. وبعضهم من فتح له في الصلاة فهو مشغول بها أو بالاستعداد لها، ومتى ترك تغير قلبه. وبعضهم من فتح له في القرآن، بل قال ابن القيم أن أمثال هؤلاء إن ماتوا يستكملون ما هم فيه في قبورهم. واستدل بحديث أن موسى عليه السلام مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في قبره، الشاهد قال ومنهم جامع المنفذ، إذا رأيت أهل الصلاة كان معهم، وإذا رأيت أهل القرآن كان معهم، وإذا رأيت أهل الجهاد كان معهم، وإذا رأيت أهل العلم كان معهم، وإذا رأيت أهل القيام كان معهم، وإذا رأيت أهل الصدقات كان معهم. هذا هو، هذا هو المطلب. ولك أن تتعجب في أن كثيرا من السلف كان هذا حالهم. ولذلك في سير أعلام النبلاء لما ذكر الذهبي أثر أبي الدرداء عليه رضي الله عنه حين قال: أسلمت وكنت تاجرا، فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم يجتمع، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. قال الذهبي عليه رحمة الله معلقا: ويرحم الله أبا الدرداء، ولكن هناك من اجتمعت له العبادة والتجارة وهم كثير، أمثال أبي بكر رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهم كثير، وما زال هذا في الإسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنكم أيها الأئمة أنتم أولى الناس بأن تجمعوا هذا الخير كله، بأن تكونوا العلماء العباد الزهاد الدعاء، أن تسلكوا هذا المسلك كله. فلذلك هذا العلم هو ما يعينك على هذا. ألست بربك تشتهي أن تكون مع النبي محمد في الفردوس الأعلى من الجنة صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجعلنا معه، اللهم اجعلنا معه يوم لا تخزي النبي والذين آمنوا معه، أمين يا رب العالمين. إذا أردت ذلك فإن لكل سلعة ثمن، ومن أراد أن يكون في المكان الأعلى يوم القيامة فلا بد أن يكون في المنزلة الأعلى في العمل في هذه الدنيا. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى ترتيب في البداية إذا أردنا هذا المسلك، إلى ترتيب الأولويات. إذا أردنا أن نصل إلى الفردوس الأعلى من الجنة، إذا أردنا أن نجمع كل هذا العباد والزهاد والعلماء والدعاء، أردنا أن نجمعه فلابد من ترتيب الأولويات، لابد من أن نرتب أمورنا في البداية، ماذا نريد في البداية، ثم خطة. البداية بلا شك هي إصلاح قلبك أنت، وكما قال بعضهم: قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، ربي فاردده علي فقد أعياني في تطلبه. أود أن أسائلكم الآن: أين قلبك يا عبد الله؟ قلبك أنت، أين قلبك؟ قالوا في زمن من الأزمان: قلبك مع كنزك، مع الفلوس. لكن في هذا الزمان صار الأمر أوسع وأشد، فأيا ترى أين قلبك؟ مع كنزك أم مع امرأة؟ أم مع شهوة؟ أم مع هم آخر مستحدث من هموم الدنيا؟ إخوتي، الأصل أن يكون القلب عند الرب. قالوا: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد تحت العرش سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. ومصداق هذا يسير في حديث: رجل قلبه معلق في المسجد في بيت الله. لذلك حين نتساءل أين قلبك، أنت تحتاج أن تجيب: أين قلبك؟ أين قلبك؟ أين ذهب؟ تفلت، ثم مضى إلى أين؟ إخوتي، إنني أريد أن أسوق لكم الآن علامات التفلت القلبي، علامات التفلت القلبي، علامات أن القلب قد تفلت من الله وذهب إلى إلى لا أدري، إلى أنت تحدد. علامات التفلت القلبي: أولا الجرأة على المحرمات، ثانيا استساغة ما استقبحه الشرع، ثالثا الاستهانة بالذنوب، رابعا تعظيم الهموم، خامسا تضيع الأصول، سادسا المبالغة في الفروع. تسعة أو ثمانية العمى عن عيب النفس وتأمل عيوب الآخرين. تسعة المسارعة في الأهواء، عشرة سفول الهمة. إن هذه العشرة وأنت تنظر فيها وتقول لا دي مش فيا ولا دي ولا دي، أحذرك من الغرور ورؤية النفس والرضا عن النفس وخداع النفس. إخوتي، أتدرون ما كان سبب ضلال السامري؟ كلمة بنت على لسانه، قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به. أنا شفت اللي محدش شافه، أنا عرفت اللي محدش يعرفه، أنا فاهم اللي مش حد فهمه. هذه بداية الضلال، أن تعتقد أنك أفضل من أحد. قالوا: حد التواضع أن تعد كل من ترى أفضل منك. هذا حد التواضع، أن كلما رأيت أحدا تقول أهو ده أحسن مني، وده أحسن مني، وده أفضل مني، وده أكرم مني، وده أكبر مني، وده أعلم مني، وده أفقه مني، وده أقدم مني، وده أعبد مني، وهكذا لا ترى نفسك. وأظن الأطروحة مشهورة في أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا: ولا أنت؟ ها؟ لم يرى نفسه، ولو رأى نفسه لقال: أنتم لستم كهيئتي، أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. صح ولا لا؟ ولو قال لصدق، ولو رآها لرأى حقا أن يقول: أنا حبيب الله، أنا خليل الله، أنا سيد ولدي آدم، أنا بيدي لواء الحمد، آدم والنبيون خلفي، فلا تقول لي حتى أنت. لم يرى نفسه، حتى أن سيدة عائشة لما قالت له قال: أوجاءك شيطانك؟ قالت: أو معي شيطان؟ قال: وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. قالت: حتى أنت؟ ها؟ قال: حتى أنا. لم يرى نفسه. ومعلش اسمحوا لي، لو أنت في مثل هذا الموقف بتقول للطلبة أمامك: أنت قريت كم جزء القرآن اليوم؟ استغفرت كم مرة اليوم؟ قمت الليل امبارح؟ صليت صمت كم يوم الأسبوع ده؟ فقام واحد منهم وقال: وأنت يا شيخ قرأت كم جزء اليوم يا شيخ؟ ماذا تجد في نفسك؟ ساعة قال لك هذه المقولة، ماذا تجد في نفسك علي هذا القائل؟ هذه رؤية النفس. لذلك حين ذكرت لك هذه العشرة، إياك أن ترى نفسك، وهذه البداية. اتهم نفسك. قال ابن القيم في المدارج: ولله در أبي مدين، إذ يقول: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض سمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لذلك أيها الإخوة، هذه الوقفة الخطيرة هي البداية. أين قلبك يا عبد الله؟ الوقفة الثانية: أن هذه القلوب أيها الإخوة لا تثبت أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وقال: للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال: مثل القلوب كمثل القمر إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. فإياك أن تظن أن القلب ثابت على حالة، بل كل ساعة بحالة. ومن خصائص هذا القلب معذرة إن كنت قد لا، أنا أظن أنكم تعرفون كل هذا الكلام، لكن مضطر أن أعيد أجزاء مهمة للترتيب عليها. أنه للحكيم الترمذي كتيب رسالة صغيرة جدا اسمها بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب. قال فيها أنه بعد استقراء الأدلة من الكتاب والسنة وجد أن القلب أربعة أجزاء: الصدر، القلب، الفؤاد، اللب. هذه الأجزاء الأربعة كلها تسمى قلب، مثل العين فيها بياض وسواد ونني ورموس وجفن وكلها تسمى عين. فهذه الأجزاء كلها قلب: الصدر، القلب، الفؤاد، اللب. هذا الصدر الجزء الأول المواجه للعالم الخارجي محل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الصدر محل العلم وهو محل الضيق والشرح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: ومن خواص الصدر أنه إذا اطمأن إذا انشرح بشيء ضاق بضده. من خواص الصدر أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فلما كان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشرح بكلام الله صار يضيق بكلام المشركين. وهذه من علامات صحة الصدر، أنه إذا كان صدرك ينشرح بالقرآن، إن كان صدرك سليما يضيق بكلام الناس وبالمعاصي وبالآفات والأمراض. أما إذا انشرح الصدر بالشيئين معا صار الصدر مريضا. هذا الجزء من القلب مريض منافق، ينشرح بالأغاني وينشرح بالقرآن في نفس الوقت الاثنين. واللي ممكن حد ينشرح صدره بالمعاصي وبالكفر. قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هناك ناس صدرهم بتنشرح بالكفر. لذلك قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الشاهد الصدر. تاني حاجة القلب. القلب هو محل التقلب، وكما قيل: ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. الجزء الثالث الفؤاد. هذا الفؤاد محل التثبيت ومحل اليقين. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وهذا الفؤاد يملأ يقينا ويفرغ من اليقين. وهذا الفؤاد إذا ثبت وامتلأ يقينا يحمل على ارتكاب الأهوال بالحق. يعني لذلك كانت أم موسى عليها السلام لما أوحى الله إليها وأوحينا إلى موسى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي باليقين ألقته ولم تخف. ثم ضعف اليقين في قلب أم موسى. قال الله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. لما جلست وتفكرت يفعلها أحدنا أحيانا بعدما يدفعه اليقين إلى عمل في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخلص من شر أو قرار في سبيل السير إلى الله عز وجل، ثم يجلس ليفكر في هذه الجديدة الترجيح بين المصالح والمفاسد وارتكاب أدنى المفسدتين لتفادي أعلاهما، وهذا الكلام الذي صار يتغنى به من لا يعلم، يفرغ قلبه من اليقين فيهم أن يتراجع. وقد يفعل. سيدنا كعب بن مالك لما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أذنت العشاء، نصلي تابع السابعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما جلس كعب بن مالك أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصدق ثم خرج، قال فتبعني ناس من أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، ولكني سألتهم هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ قالوا نعم، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة فتثبت. لذلك خذها مؤقتا في مقدمة علم القلوب، أن القلوب حين يخشى عليها أن تزول فتثبيتها بأمرين من الله ثم بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هكذا تثبت كعب بن مالك حين ذكر له رجلين صالحين. وسبحان الله العظيم إخوتي وأنا أحبكم في الله، إذا أراد مثلي أن يتشبث ويتثبت أفلا يجد أحدكم؟ أنتم المطلوب أن تكونوا هذه النماذج. في حديث حذيفة رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا عن الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم الغفلة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبر. الشاهد في الحديث حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. ها أنت؟ يقال في البحرين رجل أمين، أو نقول على التخصيص في قول ها في المنامة فلان وفي المحرك فلان وفي مدينة عيسى فلان وفي مدينة حمد فلان. أين أنت؟ أين تجدك ليشار إليك ويقال تثبت بفلان؟ هذه هي ثبات القلب، أن تثبت حقيقة هذا الثبات الذي يشار إليه فلان فلان. وهذا حين لا يفرغ القلب من اليقين، الفؤاد محل التثبيت، وإذا ثبت الفؤاد رأى أو بمعنى أدق كأنه يرى، لكن الفؤاد يرى، إذا ثبت الفؤاد رأى رؤية أخطر من رؤية العين. هذا الفؤاد حين يدخل العلم إلى الصدر فينشرح به الصدر، علم القلوب، ثم يدخل من الصدر إلى القلب فيطمئن به القلب. ابن القيم بيقول عن هذا العلم: وهو أشرف علوم الشريعة على الإطلاق، بل ليس علم أشرف منه إلا علم الأسماء والصفات. هذا العلم، ولذلك هذا العلم قال لا يناسب إلا النفوس الشريفة، فإذا رأيت نفسك تستشرف إلى هذا العلم وترضى فقل يا نفس قد قطعت نصف الطريق، فاقطعي النصف الباقي، نصف الطريق العلم والباقي العمل. إذا وصل إلى الفؤاد فثبت، انشرح الفؤاد وامتلأ فرأى حصل له اليقين، ثم ينتقل إلى اللب. اللب يشار إلى أنه العقل، وأن لهذا العقل ارتباط مع القلب. احنا نؤمن أن القلب في الصدر، هو هذه المضغة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره بإصبعه، وقال سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقولون أن العلم النهاردة علم الطب وعلم التشريح بيقول أن القلب ده ملوش دعوة، نقول ما يعرفوش، هم جهال لسه بدري عليهم على ما يوصلوا لدي، على ما يعرفوها. فلذلك اوعى تصدق ان يقولوا لا، قاعدين النهارده قرات في بعض المجلات المتخصصه ان المسؤول عن الحب الكبد، وان بتحصل تحولات في الكبد حين يحصل الحب او ما يحصلش حب او شوق او لا 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 لا، هذه كلها لان علم الطب اصلا علم تجريبي، الطب اللي هو البشري اللي هو التشريح علم تجريبي، بيجرب ممكن يغلط بكره ويغير كلامه كل يوم 100 مره، لكن الحقيقه انا بقول لك الكلام الشرعي نحن نصدقه ونؤمن به، إن أثبت الطب، إن أثبته الطب زدنا إيمانا، وإن لم يثبته الطب نحن مؤمنون أصلا، فكلام ربنا فوق كل كلام وكلام نبينا فوق كل كلام، وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعرفون هم لا يعلمون، هم لا يعلمون، لسه قدامهم قرون على ما يفهموا دي. إن هنا القلب ده يقول لك طب ما هم شالوا قلب إنسان وحطوا قلب إرد، سيبنا من الكلام ده كله ولا تشغل بالك، نحن على يقين أن هذا القلب هو المسؤول عن كل شيء. اللب العقل وله ارتباط بالقلب، الجزء الرابع من أجزاء القلب له ارتباط وصلة شديدة جدا بالقلب، هذه الصلة الدقيقة بين العقل والقلب والتحرك بينهما يعلمه الله، ولم يتوصل إليه بشر أبدا، وقد لا يتوصل بشر إلى هذا السر، لأن اتصال العقل بالقلب هو اتصال الروح بقى. حين تسمو الروح، حين لسه بسمع امبارح أحد المشايخ بيقول إن في الدنيا الجسد يحيط بالنفس، في الجنة ستحيط النفس بالجسد، هتبقى النفس هي اللي برة مش هي اللي جوه. أحوال قد لا تتصور لكنها حقائق إذا أثبتناها بالأدلة الشرعية القطعية الواضحة. فالشاهد هنا أن هذا اللب إذا وصل العلم الصحيح إليه انقاذ الإنسان. عايز أقول لك أخي، هل نفسك لينة منقادة أم أنها جامحة مستعصية؟ هو ذا الموضوع، موضوع اللب. اسمع، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب اللب، إذا وصل العلم إلى اللب صار الإنسان منقادا لينا هينا طائعا. بوب ابن القيم بابا عليه رحمة الله في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه. قال فيه: وقد تستولي النفس على القلب، نفس الأمارة بالسوء تستولي على القلب فتصيره نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء. بعض الناس نفوسهم شرسة، نفوسهم مستأسدة، نفس الأمارة بالسوء، كل النفوس أمارة بالسوء، كل هي النفس كده خلقت كده، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس الأمارة بالسوء إذا كانت مستأسدة وشرسة استولت على القلب فقادت العبد إلى الهلاك. لأن النفس أولا تريد الشهوات، النفس تريد البطالة والراحة، النفس تريد العاجلة ولا تريد أن تؤجل إلى الآخرة، لا تنتظر، النفس تريد ما تريده فورا والآن. هذه النفس، ولذلك بقول كتير يجب أن تفرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس. مش أحيانا أنت بتظلم الشيطان وتقول الشيطان وسوس لي، الشيطان اللي مش الشيطان دي نفسك. السامري قال له إيه؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال الله جل جلاله: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نفس أخطر من الشيطان، أخطر من وسوسة الشيطان نفسك. لذلك اعرف نفسك. ابن القيم في كتاب الفوائد قل: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه. لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره. اعرف نفسك. لذلك معايا تجمل كما شئت وتزين كما شئت وادعي كما شئت، لكن أريدك أن تصدق مع نفسك مرة. قول أنا وحش، قل أنا نفسي بتشتهي كذا من الحرام وكذا 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 وكذا، قل أنا نفسي بتتكاسل عن كذا من الطاعات والأوامر والواجبات كذا وكذا وكذا وكذا، قل أنا نفسي بتطغى في كذا من الشهوات كذا وكذا 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 وكذا. إنني أيها الإخوة بفزع حين أقرأ قول الله جل جلاله: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الأكل، مجرد الطغيان، مجاوزة الحد في الأكل يحل غضب الله. طب بالله عليك قولي شهوة الأكل عندك عاملة إيه؟ هل هناك طغيان عندك، طغيان في موضوع الأكل؟ طغيان ولا الشاهد أننا بحاجة إلى هذه الوقفة بعد ترتيب الأولويات؟ علاج القلب. القلب أمشاج، محتاجين نعالجه بقى. نعالجه في البداية إن إحنا نعرفه، عرفنا القلب الأربع أجزاء، نعرف أمراضه. أنت عندك إيه؟ هناك مرض شبه ومرض شهوة. ثم نبدأ فعلا مرحلة العلاج بصدق. والقلوب بيد الرب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من القلوب قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. إخوتي، الله مطلع على قلوبكم، قال سبحانه: والله يعلم ما في قلوبكم. فإذا رأى منك أنك تريد، هذه الإرادة، أنك تريد صلاح قلبك، يسر لك ذلك. وإذا رأى الله أنك غافل معرض، قال: وأما الثالث فأعرض الله عنه. هل تريد؟ هذا ما سيكون بعد صلاة العشاء. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.